الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما يدل على فضل الذكر ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. فالحديث فيه دلالة على فضل هذا الذكر، وأن من يقوله في الصباح والمساء ويداوم عليه لم يأتي أحد يوم القيامة بذكر أفضل منه إلا من أتى به وزاد عليه ذكرا آخر. وينبغي على المشتغل بأذكار الصباح والمساء أن يأتي بها بتؤدة وتأن وتعقل وتفهم، لينشرح صدره وتأنس روحه ويذوق حلاوة الإيمان، ولا يليق به أن يهذها هذ الشعر فيسرع بذكرها من غير حضور قلب وتفهم، حتى لا يصبح كلامه لغوا لا فائدة فيه ومجرد عادة كحال بعض الناس. والمواظبة على أذكار الصباح والمساء تحفظ المسلم من شر ما خلق الله من الجن والإنس، وتحميه من جميع الجوانب، وتقوي إيمانه، وتقربه للمولى تعالى، وتغفر ذنوبه المتكاثرة، وتمحو سيئاته، وتزيد في حسناته، وتنور بصيرته، وتجعله حافظا لعهد ربه، مخبتا له، مظهرا لفقره وفاقته، وفاقته لرحمة خالقه ورضاه، وتضمن له دخول الجنة بإذن الله. وهذه الأذكار وقتها الشارع في الصبح والمساء، فلا تشرع إلا بها، فإذا فات وقتها لم يشرع الإتيان بها، وإنما يشرع الذكر المطلق في كل وقت. فإذا أتى بها المسلم بعد انتهاء وخروج وقتها من غير عذر لم تجزئه على أنها من أذكار الصباح والمساء، وإنما تكون ذكرا مطلقا. ولا يشرع رفع اليدين حال الإتيان بأذكار الصباح والمساء، لأنه لم يرد في السنة ما يدل على استحباب ذلك، فالسنة ترك رفع اليدين مطلقا سواء كان الذكر في الثناء والحمد أو الدعاء. فينبغي على المسلم أن يقتدي بالسنة ويلزم القصد ولا يتكلف في الذكر، والخير في اتباع من سلف. ودل الحديث على أن كثرة الفضل بحسب كثرة الذكر والعمل الصالح، والسنة في الذكر المقيد التقيد بالعدد الوارد في السنة، والتقيد بالزمان والمكان والهيئة، ولا تشرع الزيادة عليه، أن الثواب الخاص مرتب على الكيفية التي وردت في الشرع. أما الذكر المطلق فلا يقيد بعدد ولا زمان ولا مكان ولا هيئة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. ودل الحديث على فضل التسبيحة المقرونة بالتعظيم والحمد، سبحان الله العظيم وبحمده، ودل على أن جزاءها نخلة تغرس للمؤمن في الجنة. وغراس الجنة يحصل بذكر الله في الدنيا، وقد ورد في جامع الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية الخلاء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا قال العبد سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وكلما زاد المؤمن من التسبيح زاد غرسه في الجنة، وهذا يدل على عظم جزاء الذكر في الآخرة. ولما ذكر ابن الجوزي رحمه الله هذا الحديث عقب عليه بقوله يا لله كم فرطنا وضيعنا من نخل، أن الإنسان إذا مضى وقته في غير ما فيه صالحه من أمور دينه ودنياه فإن هذا هو الخسران المبين. والإنسان يمكن أن يقول في لحظة سبحان الله العظيم وبحمده تغرس له نخلة في الجنة، فإذا لم يقل فقد ضيع تلك النخلة. فعقب بهذا القول رحمه الله تعالى. والذكر عبودية وإعانة. لما سألت فاطمة رضي الله عنها أباها صلى الله عليه وآله وسلم خادما واشتكت إليه ما تعانيه من أعمال البيت، قال لها ولعلي رضي الله عنه ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فإنه خير لكما من خادم. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. ولقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله عنهما أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما 33 ويحمد 33 ويكبر 34. لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة فعلمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم. فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه تغنيه عن قادم. في الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا كان حقا على الله أن يرضيه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه الحافظ وضعفه الألباني. وفي الترمذي وأخرجه الحاكم وهو حديث حسن بطرقه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسن ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. فمن فوائد الذكر أن الله عز وجل يعظم الأجر على كلمات ذكرها الله جل وعلا في كتابه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطابه، ويعطي الله تبارك وتعالى على العمل القليل الخير الكبير والجزاء العظيم. ومن فوائد الذكر أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت، ولا بد كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد ولا بد. هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها؟ فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان، وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا، فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك، ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، ولا زال اللسان رطبا به، وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنى له عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن وهو كل ما يرد الحر والبرد من الأبنية والغيران ونحوها، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم، والسموم الريح الحارة وقيل الباردة ليلا كان أو نهارا. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم. فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟ هذا هلاك لا بد منه، وقد يعقبه صلاح الأبد. وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ضرب لنا مثلا، قال: إذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد. المثل: كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد ولا بد. هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، أي في رعاية الزرع والبستان والماشية، ولكن كيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها؟ فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان، وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا، فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك، ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطبا بذكر الله تعالى، وأن ينزل الذكر منه منزلة حياته التي لا غنى له عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم، فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟ هذا هلاك لا بد منه، وقد يعقبه صلاح الأبد. وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها، فمن نسي الله جل في علاه أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتنا فلم تذكرها ولم تعمل بما فيها. وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله وهو كتابه، وهو المراد بتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه، فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى. فإن الذكر في الآية، ومن أعرض عن ذكري، الذكر في الآية إما مصدر مضاف إلى معموله الذي هو المذكور، وإما اسم مضاف إلى الفاعل أو مضاف إضافة الأسماء المحضة، أي من أعرض عن كتابي فلم يتله ولم يتدبر ولم يعمل به ولا فهمه، فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه، منكدة معذبا فيها. والضنك الضيق والشدة والبلاء، فإن له معيشة ضنكا، ووصف المعيشة نفسها بالضنك على سبيل المبالغة، وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ. والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وعذابه في البرزخ، فإنه يكون في ضنك في الدارين، وهو شدة وجهد وضيق، وفي الآخرة ينسى في العذاب، وهذا عكس أهل السعادة والفلاح، فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة، ولهم في البرزخ وفي الآخرة أفضل الثواب. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فهذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فهذا في البرزخ والآخرة. وقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، فهذا في الدنيا. ثم قال: ويؤت كل ذي فضل فضله، هذا في الآخرة. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه أربعة مواضع ذكر تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين: جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فالإحسان له جزاء معدل ولا بد، والإساءة لها جزاء معدل ولا بد. ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن من انشراح صدره وانفساح قلبه وسروره ولذته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى، أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه، لكفى. وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازاته وغمه وهمه وحزنه وخوفه، أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة، والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني. إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره، أو نحو هذا. وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتأكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإراداته، هذا جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. وإنما تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وإنما يصدق بهذه الأمور من في قلبه حياة، وأما ميت القلب فيوحشك ثم، فاستأنس بغيبته ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك. فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك، وترحل عنه بقلبك، وفارقه بسرك، ولا تشتغل به عما هو أولى بك. واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه، وضياع وقتك عليك، وشتات قلبك، وضعف عزيمتك، وتفرق همك. فإذا بليت بهذا ولا بد لك منه، فعامل الله تعالى فيه، واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى الله تعالى بمرضاته فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك، لا تجعله خسارة، وكن معه كرجل سائر في طريقه، عرض له رجل أوقفه عن سيره، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به، فتحمله ولا يحملك. فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تقف معه، بل اركب الضرب ودعه ولا تلتفت إليه، فإنه قاطع الطريق ولو كان من كان. فانج بقلبك وظن بيومك وليلتك، لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ، أو يطلع عليك الفجر وأنت في المنزلة فيسير الرفاق فتصبح وحدك وأن لك بلحاقهم. فذكر الله تعالى أكبر من كل شيء، ولذكر الله أكبر ومن كل عمل، وأجره فوق كل أجر، فهو ليس كبيرا فحسب، بل هو أكبر، ولذكر الله أكبر. وقد ذكر العلماء والمفسرون عدة معان هي جديرة بالاهتمام توضح كون الذكر أكبر، فمن ذلك أن ذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل العبادات. والمعنى الثاني أنكم إذا ذكرتموه ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له، ولذكر الله أكبر. المعنى الثالث أن ذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر محق كل خطيئة ومعصية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: معنى الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له، ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. فهذه بعض فوائد ذكر الله جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرينه آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.